إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الباب 45 في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى 600 بعد 1000 من الهجرة. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. هذا الباب وكذلك الأبواب التي بعده والتي قبله كما ذكرنا هي في بيان الشرك اللفظي، في بيان الشرك اللفظي، وقد ذكرنا له ضابطا، وهذا الضابط هو أن الشرك اللفظي هو إضافة ما هو مختص بالله تبارك وتعالى إلى غيره لفظا. فإذا كان الأمر مختصا بالله تبارك وتعالى فلا يجوز التشريك فيه، فالتشريك فيه شرك بالله تبارك وتعالى، شرك بالله تبارك وتعالى. ومن ها هنا وجب على الموحد أن يكون حافظا راعيا للسانه وقلبه، أن يحفظ لسانه وقلبه ويرعاهما حتى لا يعتقد القلب اشتراك غير الله مع الله تبارك وتعالى فيما هو مختص به، وحتى لا يشرك اللسان بالتلفظ بذلك. فالموحد يراعي قلبه ولسانه، وكذلك يراعي بدنه. السجود مثلا، السجود عبادة مختصة بالله تبارك وتعالى، فالبدن لا يصرفها لغير الله، فلا يسجد لغير الله هذا البدن، وكذلك القلب وكذلك اللسان. فالموحد لا بد أن يرعى هذا كله، وأن يكون متنبها لدقائق الشرك. ويكثر الموحد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم، أو من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. فمن هذه الأبواب باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قاضي القضاة، وإن كان الذين يطلقون هذا الاسم إنما يعنون به أنه بلغ مرتبة عالية في القضاء، بحيث أن القضاة يرجعون إليه، هذا الذي يعنون به قاضي القضاة. ولكن نقول هذا اللفظ فيه شرك بالله تبارك وتعالى، لأن معنى قاضي القضاة يعني القاضي الذي يحكم بين القضاة فيما اختلفوا فيه، وهذا إنما يكون لله عز وجل في هذه الدنيا. القضاة يحكمون، والله تبارك وتعالى يحكم بين القضاة يوم القيامة، كما جاء في الحديث قاض في الجنة وقاضيان في النار. فإذا قاضي القضاة يعني الذي يحكم بين القضاة، وهذا مختص بالله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا مختصا بالله تبارك وتعالى فلا يحل ولا يجوز أن يتسمى أحد بقاضي القضاة، ولا أن نطلق عليه قاضي القضاة، لا هو يتسمى ولا نحن نسميه. قال ونحوه، يعني ونحوه من الألفاظ، كملك الأملاك. ملك الأملاك إنما هو الله عز وجل، وكما في اللغات الأخرى شاهان شاه، شاهان شاه، شاه يعني ملك، وشاهان الملوك، شاه وشاهان. شاهان عندنا عندما أقول مثلا تلميذ وتلميذان، تلميذان مثنى، لا هو عندهم المثنى جمع، عند الأعاجم المثنى جمع، شاهان شاهان يعني جمع. فيصبح شاهان شاه نقرأ من بالعكس ملك الملوك. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. نعم، فالدنيا فيها ملوك يملكون، ملكهم هو الله عز وجل. وأما أن نأتي إلى ملك من الملوك ونقول هذا ملك الملوك أو ملك الأملاك، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخنع اسم. والأخنع هو الأحقر والأوضع، وهذا جزاء بضد قصده، فإنه قصد بهذا أن يتعالى فحقره الله عز وجل ووضعه الله عز وجل. هو يريد أن يتعالى بأن يتسمى ملك الأملاك، فنحن نقول هذا أخنع اسم عند الله، أخنع أي أحقر وأوضع، لا مالك إلا الله. هذا أسلوب حصر. وهناك فرق بين المالك والملك. المالك هذا من الملك، وأما الملك هذا من الملك. والفرق بين الملك والملك أن الملك يكون في المحسوسات في الأعيان، وأما الملك فيكون في المعاني. الملك يكون في المعاني في المعنويات. هذا هو الفرق بين المالك وبين الملك، وكلاهما لله عز وجل. فالله عز وجل هو المالك للأعيان، وهو الملك الذي يتصرف، فله الملك وله التصرف، أو له الملك وله الملك. له الملك يعني ملك الأعيان المحسوسات، وله الملك له التصرف، فهو الذي يحكم سبحانه وتعالى. قال سفيان، وهو سفيان بن عيينة: مثل شاهان شاه. يعني أراد سفيان أن يقول إن ملك الأملاك مثله شاهان شاه. وهو بنفس المعنى. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. أغيظ رجل على الله عز وجل، أغيظ رجل على الله، فالله عز وجل يغتاظ منه ويغضب عليه أشد الغضب. وأخبثه يعني أخبث رجل على الله، وذلك أنه جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى بهذه التسمية. قال قوله أخنع يعني أوضع، أوضع من الوضيع، والوضيع هو الحقير. قال فيه مسألة الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان ملك الأملاك قاضي القضاة، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه، التفطن للتغليظ في هذا يعني التغليظ، لأن الله عز وجل قال أخنع اسم وأغيظ رجل وأخبثه، هذا كله تغليظ مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه سبحان الله. فإذا كانت هذه العقوبة وهذا التغليظ على الشرك اللفظي مع أن القلب لم يقصد معناه، فكيف بمن اعتقد؟ الرابعة التفطن أن هذا لماذا؟ لإجلال الله سبحانه، فكان هذا التغليظ إنما هو من أجل إجلال الله تبارك وتعالى ورعاية جنابه سبحانه وتعالى. قال باب احترام أسماء الله تعالى، الباب السادس والأربعون. قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، هذا أيضا يعني توحيد وتحذير من ضده، احترام أسماء الله تعالى. فالذي لا يحترم أسماء الله تعالى يكون قد وقع في الشرك. وكيف لا يحترم أسماء الله تعالى؟ أن يجعلها في غير موضعها، أن يجعلها في غير موضعها، فيسمي المخلوقين مثلا بأسماء الله عز وجل، كهذا الرجل الذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا طبيب، قال له بل أنت رفيق، بل أنت رفيق، طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها. فهذا ينبغي أن نتنبه إليه، ما نقول الطبيب، نقول الدكتور، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. دكتور هذا كلمة إنجليزية، لكن الحديث بها أحسن من أن نقول الطبيب، الطبيب هو الله عز وجل، كما في هذا الحديث الذي سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت رفيق، طبيبها الذي خلقها. فهذا من احترام أسماء الله تبارك وتعالى. والذي لا يتنبه لهذا يقع في الشرك اللفظ، كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لو إنسان مثلا قال لفلان الطبيب، كيف يكون هذا شركا لفظيا؟ شيء مختص بالله، لأن هذا فيه إضافة شيء مختص بالله إلى غير الطبيب، طبيبها الذي خلقها، طبيبها الذي خلقها، الذي يعلم ما يصلحها وما يضرها. فإذا هذا الباب أيضا كالأبواب قبله يمكن أن يدخل في الشرك اللفظي. فإذا الشرك اللفظي بدأ من باب كم؟ من باب 41 ولا من باب 40؟ وهكذا تأتي أبواب متتالية، الأبواب من 40 إلى 46، بل الأبواب التي بعد 46 أيضا هناك أبواب يمكن دخولها في الشرك اللفظي. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، أبو شريح الخزاعي أسلم يوم الفتح. أبو شريح هذا كان يسمى أبو الحكم، كان يكنى أبو الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم. هذا مثل الحديث الذي ذكرناه الآن، إن الله هو الطبيب. فهذا أبو الحكم، يعني كأن هذا أبو الله، والله عز وجل لم يلد ولم يولد، لأن الله هو الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، لأن الذي يسمي نفسه الحكم شارك نفسه أو أشرك نفسه مع الله فيما هو مختص به، لأن الله عز وجل هو الحكم. طيب، والذي نراه من إطلاق الحكم والحاكم على بعض الناس، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وكما في قوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. كيف ذلك؟ نقول: إنما صار حكما وحاكما لأنه يحكم بالشرع، والذي يحكم بالشرع ما جاء بشيء من عنده، وإنما الحكم الذي يقال أنه ينازع الله عز وجل هو الذي يحكم بشيء من عنده. الحاكم الذي يحكم بالشرع قلنا أنه يجوز إطلاق الحكم عليه، يجوز أن نطلق عليه حكم وحاكم، لأنه في الحقيقة يبلغ حكم الله تبارك وتعالى. طيب، إذا اجتهد، نقول: حتى لو اجتهد فإنما هو يجتهد في الشرع، يكون عنده أدلة وينظر فيها ويجتهد فيها ويحكم بناء على هذه الأدلة، فهو لم يخرج عن كونه حاكما في الشرع. فإذا الحاكم حتى لو اجتهد فهو في الحقيقة إنما هو حاكم بالشرع. فقال، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. حكمت بينهم، نقول حكم بينهم من عندي، لا بالشرع، لا نصا ولا اجتهادا. اكتبوا هذا لأن هذا مهم. حكم بينهم من عنده، لا بالشرع، لا نصا ولا اجتهادا. هذا معنى، هذا المراد بقوله فحكمت بينهم. قال: فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا. هذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ يعود إلى حكمه بينهم، أو يعود إلى الفصل بينهم. الصحيح أنه يعود إلى الفصل بينهم بقوله فرضي كلا الفريقين. فلم يستحسن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه بينهم، لأنه قال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فكيف يستحسن منه النبي صلى الله عليه وسلم حكمه بينهم؟ وإنما الذي استحسنه صلى الله عليه وسلم هو إيش؟ أنه فصل بينهم، فرضي كلا الفريقين. قال: فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. فننظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم غير كنيته من أجل هذا. لكن نقول هذا الباب ليس كالباب الذي قبله، الباب الذي قبله أشد، لأن الوعيد فيه أشد، الذي يتسمى بملك الأملاك والذي يتسمى بقاضي القضاء هذا أشد، وأما هذا يعني بين لماذا هو سمي أبو الحكم. فلما سمع منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقول رضي وأبقى له الكنية، وإنما غيره من أجل اللفظ، من أجل اللفظ، لأن حتى اللفظ لا يجوز التشريك فيه، إن الله هو الحكم فلا يشاركه فيه أحد سبحانه وتعالى. فإذن هناك فرق بين هذا الباب والباب الذي قبله. وطبعا الفائدة ها هنا أنه كناه بإيش؟ بأكبر أولاده، وهذه هي السنة. قال فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، نعم كهذا ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. في صفحة 497 قال: والحكم من أسماء الله جل وعلا، فتكنية المخلوق بأبي الحكم غير لائقة، لأن الحكم من أسماء الله، والله جل وعلا لم يلد ولم يولد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكم وهو بلوغ الغاية في الحكم والفصل بين المتخاصمين راجع إلى من له الحكم وهو الله، وأما البشر فإنهم لا يصلحون أن يكونوا حكاما. حكاما إيش؟ ما يصلح. طيب كيف أطلق الله عز وجل عليهم حكاما؟ أراد ماذا؟ لا يصلحون أن يكون حكاما على وجه الاستقلال. نتنبه، لا يصلحون أن يكون حكاما على وجه الاستقلال، ولكن يكون حكما على وجه التبع، لأنه إذا كان حاكما على وجه الاستقلال صار إيش؟ صار مشاركا لله عز وجل فيما يختص بالله عز وجل. الباب 47 قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فإذا ذكر الله عز وجل أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول فهزل أحد بذلك، هزل، والهزل ضد الجد، الهزل ضد ليش؟ الجد، كما في الحديث: ثلاث هزلهن هزل وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجع. فالذي يهزل بالله أو بالقرآن أو بالرسول هذا ما حكمه؟ هذا حكمه أنه كافر كفر أكبر، هذا كافر، كفر بقلبه وبلسانه، كفر بقلبه وبلسانه، أما قلبه لأنه خلا من تعظيم الله عز وجل، ولو كان في قلبه التعظيم لما هزل. طيب ما وجه دخوله في الشرك اللفظي؟ وجه دخوله في الشرك اللفظي أن جناب الله عز وجل والقرآن والرسول يكون محفوظا، لا ينال، لا ينال منه أحد، فهذا شيء مختص بالله وبالقرآن وبالرسول. فالذي لا يراعي، الذي لا يراعي هذا الجناب فيتكلم بلسانه فقد أشرك الشرك الأكبر بلسانه وبقلبه. فإذا نلاحظ الأبواب التي مضت التي فيها شرك لفظي، الشرك اللفظي شرك أصغر، لكن ليس معنى أن الشرك اللفظي شرك أصغر أنه يكون على الدوام شرك أصغر، بل أحيانا يكون شركا أكبر. هذا هو المقصود بهذا الباب. فنقول المقصود بهذا الباب أن الشرك اللفظي قد يكون في بعض الأحوال شركا أكبر وكفرا أكبر، ومنه هذا. قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولن، سألتهم يعني سألت المنافقين، لأن الآية في المنافقين، لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب بألسنتهم، ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب. هذا واضح في ماذا؟ في أن الشرك اللفظي قد يكون أكبر. ولذلك الذين يشركون الشرك اللفظي نحن عندما ننبههم هم ماذا يقولون؟ يقولون نحن ما قصدنا، يقولون نحن ما قصدنا. نقول صحيح أنتم ما قصدتم لكن وقعتم في الشرك اللفظي. هذا إذا كانوا موحدين، هذا إذا كانوا موحدين. وأما إذا كانوا منافقين وتكلموا بالشرك اللفظي فإنهم يكونوا شركا أكبر، ولا يقبل منهم دعواهم أنهم لا يقصدون. لماذا؟ لأنهم كاذبون، لأنهم كاذبون. ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نحن ما قصدنا، كنا بنتسلى بس. وهذا للأسف قد يقع من بعض المسلمين في المجالس، يهزلون بالله وبالقرآن وبالرسول وهم لا يشعرون. فهذا من أخطر ما يكون، لأن هذا كفر مجرد، هذا كفر مجرد. معنى كفر مجرد يعني إيش؟ يعني ما نقول له أنت ماذا قصدت يا فلان، لا نستفصله، لأن جناب الله عز وجل القرآن والرسول جناب عظيم، فلا يكون عرضة للمجالس والتسلي والكلام، لا بد أن يكون هذا الجناب محفوظا. فالذي ينتهكه يقع في الشرك الأكبر وفي الكفر الأكبر بلا تفصيل. ولذلك رد الله عليهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. سبحان الله، ما أبلغ هذه الآية. هم ماذا قالوا؟ قالوا احنا بس بنتسلى بألسنتنا بس. طيب فنرد عليهم من قولهم، نقولهم تتسلون بألسنتكم، تتسلون بالله وبالرسول وبآيات الله عز وجل. فعلم أن هذه ما فيها إيش؟ ما فيها مجال للهزل. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. وعندما يؤتى بقد التي تدخل على الفعل الماضي فهذا يدل على التحقيق، تحقيق الفعل. قد كفرتم بعد إيمانكم. قال وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض، يعني هؤلاء الأربعة، والحديث صحيح أو حسن، أنه قال رجل في غزوة تبوك، رجل من المنافقين، قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء يعني الصحابة، قراء العلماء من الصحابة. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أرغب بطونا يعني ما لهمش شغلانة غير الأكل والشرب. وسبحان الله هذا قد يقال الآن، نجد هؤلاء الذين هم عباد الدنيا يرمون العلماء والمشايخ، يقول لك المشايخ هؤلاء ما لهم شغلانة إلا الأكل والشرب. سبحان الله، هذه كلمة نفاق. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا، فرموهم بالكذب. ولا أجبن عند اللقاء، عند لقاء العدو يجبنون، فنقول لهم يا معشر المنافقون أنتم الجبناء. قال الله عز وجل عنهم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، لولوا إليه وهم يجمحون، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ينظرون إليك إيش؟ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. هذا كله فيهم، فكيف أنتم تصفون الصحابة بأنهم جبناء؟ قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فإذا حتى كمان الرسول معهم، لما قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعني يعنون الصحابة ومعهم الرسول. فقال له عوف بن مالك كذبت. نعم، والحمد لله أننا ألهمنا الله عز وجل أن نرد عليه بمثل هذه الآيات يعني التي تقتله. قال له كذبت ولكنك منافق، لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، نزل القرآن قبل إخبار عوف بن مالك. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، يعني الرسول يعني جاء ارتحل يعني جهز الرحلة على الناقة من أجل أن يمشي. فجاءه هذا الرجل المنافق فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث، حديث الركب نقطع به عناء الطريق. ما شاء الله، هؤلاء عمي، أقام الحجة على نفسه، يعني بتتسلوا بالله وبالرسول وبآيات الله عز وجل. فقال الله عز وجل لهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما لقيت إلا هذه الأمور تتسلون فيها. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النسعة التي تكون يعني في الرحل وتحت من تحت بطن الناقة من أجل أن تثبت الرحل. فيقول له رسول الله نعم. قال وإن الحجارة لتنكب رجليه، يعني الحجارة ثقبت رجليه وهو يعني يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. فلم يقبل اعتذارهم، قد كفرتم بعد إيمانكم. قال ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يلتفت إليه لأنه ما له قيمة، الله عز وجل كفرهم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، يعني ما يزيد على الوحي الذي أنزل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أمر خطير، أمر خطير، وللأسف متفشي في المسلمين أنهم يجلسون في مجالسهم ويجعلون الله وآيات الله ورسول الله يعني شيئا يهزلون به ويلعبون به. سبحان الله، هؤلاء كيف نرد عليهم مع أنهم لا قيمة لهم أن يرد عليهم، وإنما نرد عليهم من أجل يعني تنبيههم من غفلتهم. يقال لهم تستهزئ بالله، أنت مؤمن، المؤمن يستهزئ بالله، تستهزئ بآيات الله، تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل. الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر قولا واحدا، من هزل بهذا يعني بهذه الثلاثة فهو كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، سواء كان من المسلمين من غير المسلمين من المنافقين، الحكم واحد. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله، هذا من إيش؟ هذا من فعل، يستفاد من فعل من؟ عوف ابن مالك، لأنه قال ليش؟ لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نصيحة، هذه ليست نميمة. الرابع الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، نعم هذا التوازن، هذا الوسطي. بعض الناس يفهم أن الوسطية كلها عفو عفو، لا، العفو في موضعه والغلظة في موضعها، هذه الوسطية. لأن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو الغاية في العفو كان شديدا على أعداء الله عز وجل، ولذا كان من أسمائه ماذا؟ نبي الرحمة ونبي الملحمة. نبي الرحمة ونبي الملحمة، الملحمة يعني قتال الكفار. الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامس أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، صحيح؟ من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. يقول قائل طيب ويش نسوي فيهم هؤلاء المسلمون الذين يجلسون في المجالس يستهزئون بالله وبالرسول وبالقرآن، ايش نسوي فيهم؟ أمر سهل، يقال له راجع دينك، ادخل في الإسلام من جديد، قل لا إله إلا الله. لأنه إذا قيل له هذا وكان في قلبه خير فلن يعود مرة أخرى، لن يعود مرة أخرى. يقول الآن أنا بهذا خرجت من ديني، أعوذ بالله، ويتوب إلى الله عز وجل، فبعد ذلك يرتدع. وأما أن نقول لا هذا بس كلام على اللسان، الناس قلوبهم طيبة، الناس ما قصدوا، طيب الآية، الآية من أوضح ما يكون، نعم. ولا يقول قائل طيب الآية في المنافقين، الشيخ ماذا قال؟ في من فعل ذلك كائنا من كان. لو كان عنده أصل الإيمان، أصل الإيمان يحجزه، أصل التوحيد يحجزه أن ينال من جناب الله أو من جناب الرسول أو من جناب القرآن. طيب مسألة مهمة وهي الاستهزاء بالدين. نحن عرفنا الاستهزاء بالله بالرسول بالقرآن هذا حكمه واضح وأن هذا كفر بالله عز وجل. طيب الاستهزاء بالدين عندما نقول مثلا هذا الشخص يستهزئ بالدين، فهذا فيه تفصيل. هذا الذي يستهزئ بالدين هل هو يستهزئ؟ عندكم هذا في صفحة 502، قال مثال ذلك أن يأتي واحد من المسلمين ويستهزئ مثلا بهيئة أحد الناس، يعني مثلا يستهزئ بواحد ملتحي من أجل أنه ملتحي، فهل هذا يكون مستهزئا استهزاء يخرجه من الملة؟ الجواب لا، لأن هذا الاستهزاء راجع إلى تدين هذا المرء وليس راجعا إلى الدين أصلا. فأحيانا يكون الاستهزاء بالتدين لا بالدين، يعني هو يستهزئ بهذا الشخص بتدينه، فإذا كان يستهزئ بهذا الشخص لتدينه أو بتدينه لأنه ملتحي لأنه قصر ثوبه فهذا كفر أصغر. وأما إذا كان يستهزئ باللحية لأنها من الدين فهذا كفر أكبر ويدخل في النوع الأول. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. الباب 48، قال باب قول الله تعالى ولئن أذقناه، أذقناه أي الإنسان، الإنسان من حيث طبعه، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقولن هذا لي. فأخبر الله تعالى أنه إذا أذاق الإنسان رحمة ونعمة فماذا يقول؟ ماذا يقول الإنسان؟ الإنسان من حيث طبعه، وأما المؤمن فلا يقول هذا. ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول هذا لي. سبحان الله، بدل أن يشكر الله عز وجل ويقول الحمد لله هذا من فضل الله، ماذا يقول؟ يقول هذا لي. هذا لي يعني أنا أستحق هذا، يقول أنا أستحق هذا الفضل، وينسب هذه النعمة إلى خبرته وإلى كسبه. فإذا قوله هذا لي، هذا لي يفسر بأمرين كلاهما صحيح. هذا لي يعني أنا أستحقه، هذا لي يعني هذا بخبرتي وبكسبي. فإذا هذا يدخل في إيش؟ يدخل أيضا في الشرك اللفظي. فإذا هذا الباب 48 أيضا يدخل في الشرك اللفظي. لأنه لم يضف النعمة إلى الله تبارك وتعالى. وقد مر علينا قبل ذلك في أبواب أن إضافة النعمة إلى غير الله هذا شرك لفظي. قال وما أظن الساعة قائمة، فلا هو موحد ولا هو يؤمن باليوم الآخر، ولئن رجعت إلى ربي، هذا يدل على شكه، إن لي عنده للحسنى، إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد، سينقل لنا الشيخ أقوال المفسرين في تفسير هذا لي، لأن هذا هو الشاهد. فإذا هذا الباب، هذا الباب يعني عنوانه ماذا؟ يعني باب في إضافة النعمة، في إضافة النعمة إلى غير الله، وهو شرك لفظي، وهو شرك لفظي، لأنه بالقول لا يقول أن هذا لي. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. فجمع مجاهد الاحتمالين، هذا بعملي وأنا أستحقه وأنا محقوق به، فهذان أمران. وقال ابن عباس يريد من عندي، من عندي يعني ليس من عند الله عز وجل. وقوله نعم، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني هذا كالآية التي ذكرها وجعلها يعني بابا، يعني باب قول الله تعالى وقوله، باب قول الله تعالى وقوله، لأن هذه الآية الثانية مثل الآية الأولى. قال إنما أوتيته على علم عندي، كما فسر ابن عباس الآية الأولى يريد من عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يقول أنا تاجر، أنا خبير، أنا كذا. وللأسف أيضا هذا منتشر في المسلمين. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، هذا مثل قول مجاهد الثاني وأنا محقوق به، أني له أهل يعني أستحقه، فهذا مثل قول مجاهد أنا محقوق به. ولذلك قال وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف، يعني أنا رجل شريف عند الله فمن أجل هذا أعطاني. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم، وهو حديث أبرس وأقرع وأعمى. يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرس وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم. وفي بعض الألفاظ في الصحيحين فبدا لله أن يبتليهم، بدا. يقول قائل الله عز وجل يعني يبدو له الشيء، وهل كان خافيا عليه؟ نقول ليس كذلك، بل المراد ببدا أراد، فإن الحديث يفسر بعضه بعضا. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرس فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فمسحه فذهب عنه قذره. نعم، لأن البرس والعياذ بالله قذر، ولذا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الأسقام. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو البقر. شك إسحاق أحد رواة الحديث. فأعطي ناقة عشراء، ناقة عشراء يعني التي هي حامل في عشرة أشهر، وقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عن الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان يعني أنتجت الناقة وأنتجت البقرة. أنتجت يعني ولدت، وولد هذا يعني الشاة. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرس في صورته وهيئته. هذا الملك جاء للأبرس، لكن الملك تشكل بصورة الأبرس قبل أن يعافيه الله. فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبال يعني الأسباب. فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، إلا بالله ثم بك. طبعا هذا كما عرفنا أنه ما يشرك بين غير الله وبين الله، حتى فيما يعني أقدر الله عز وجل عليه العبد، بل لا بد من تأخير يعني قدرة العبد عن قدرة الله ومشيئة العبد عن مشيئة الله. ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة. سبحان الله. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرس يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا هو الشاهد، لم يضف النعمة إلى الله عز وجل، وخاصة أن الملك الذي هو في صورة الرجل ماذا قال له؟ قال له فقيرا فأعطاك الله المال. فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فأضاف النعمة إلى غير الله، وهذا شرك لفظي. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته، فقال رجل مسكين ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله حتى لو أخذت المال كله. ننظر إلى يعني الفرق. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أخرجه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية الأولى، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، نعم لأن هذا هو المقصود بتفسيرها، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. الباب واضح. في صفحة 509 في أسفل الصفحة الفقرة الأخيرة قال: ومثل قول القائل هذا بعملي وأنا محقوق به، مثل هذا القول يكثر في ألفاظ الناس، كقول الطبيب مثلا هذا الذي حصل من شفاء المريض بسببي أو نجاحي ونيلي لهذا الأمر إنما بسبب جهدي وبسبب تعبي. هذا عندنا العوام في مصر ماذا يقولون؟ يقولون تعبنا ولقينا، يعني لقينا، يعني جعلوا اللقية هذا بسبب ليش؟ حتى ما جعلوا بسبب، وإنما هو تركيزهم على التعب، ما يقولون هذا بفضل الله عز وجل، وإنما يقولون تعبنا ولقينا. لابد أن نتنبه لمثل هذه الألفاظ. في صفحة 510 قال: فيدخل في هذا الوصف الذي جاء في الآية نوعان من الناس، من ينسب الشيء إلى نفسه ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلا، والثاني أن ينسبه إلى الله تعالى لكن يرى نفسه مستحقا. فإذا نتنبأ إلى يعني قول مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. قال: فالواجب إذن على العبد أن ينسب النعم جميعا لله وأن يشعر بأنه لا يستحق شيئا على الله، بل الشأن كما في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، مش يقول أنا استحق. الله أبو بكر الصديق يعني الصديق صديق الأمة يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في صفحة 511 الفقرة الأخيرة قال: فهذا الباب معقود لتخليص القلب واللسان من ألفاظ واعتقادات باطلة. تخليص القلب واللسان. الباب 49 وأيضا فيه نسبة النعمة إلى غير الله. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما يعني لما آتى الله عز وجل الزوجين صالحا، صالحا ليس من الصلاح اللي هو نقول رجل صالح، لا، صالحا يعني ولدا يعني سليم الخلق، ولدا سليم الخلق. هناك من الناس من يولد له المشوه ويولد له الأعمى ويولد له الأعرج، فإذا رزق الإنسان ولدا صالحا أي سليم الخلقة فيحمد الله عز وجل ويضيف هذه النعمة إلى الله عز وجل. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء يعني الزوجان، جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل له شركاء فيما آتاهما. تقول أنا كنت بتابع عند الدكتور الفلاني، صحيح؟ تقول أنا كنت بتابع عند الدكتور الفلاني وكان يعطيني الأدوية المناسبة حتى ولدت. صارت مركزة على مين؟ على الدكتور. سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية. هذا باب الشرك صلى الله عليه وسلم، أخفى من دبيب النمل، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون. فهذه الآية واضحة جدا في الشرك اللفظي، والذي منه إضافة النعمة إلى غير الله. الإنعام مختص بالله عز وجل، فإضافته إلى غير الله شرك لفظي. كل هذا نحن نتكلم في الشرك اللفظ، وإلا فالمسلم عندما ينبه يقول أعوذ بالله ما قصدت هذا، نقول نعم أنت صادق، لكن لا بد كما أن قلبك موحد فلا بد أن يكون لسانك موحدا. هذا المقصود بهذه الأبواب. قال ابن حزم: اتفقوا أي العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله. فإذا من الشرك اللفظي ومن إضافة النعمة إلى غير الله أن نعبد الاسم لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. ليس معنى حاشا عبد المطلب أن التسمية بعبد المطلب جائزة، وإنما هو نقل الاتفاق، يقول اتفقوا، فلما قال حاشا هذا استثناء من الاتفاق، أي أنهم اختلفوا في ذلك، فنقول هذا استثناء من اتفاقهم، وليس معناه يعني الجواز، وإنما اختلفوا في عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، فيوم حنين قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقالوا: يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم بهذا الاسم وفيه تعبيد لغير الله عز وجل؟ فجوزوا هذا. والصحيح أن نفرق بين باب الإخبار وباب الإيش وباب الأحكام، نفرق بين باب الأخبار وباب الأحكام. الأحكام يجوز ولا لا يجوز؟ الأخبار الإنسان بيخبر عن شيء، يعني مثلا أنا عندما أقول مثلا السيد البدوي، أنا ما أعتقد أنه سيد ولا غيره، عندما أقول السيد البدوي أنا أخبر عن واقع الناس، لأن الناس يقولون السيد البدوي، فالخبر لا يدل على الحكم، الخبر لا يدل على الحكم. وهناك مثال واضح جدا ودوما أذكره، وهو ماذا؟ الدخول إلى القبور بالنعال، المشي بين القبور بالنعال. جمهور العلماء يقولون جائز. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم ينصرفون عنه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. هذا معناه أنهم يلبسون ليش؟ يلبسون النعال. نقول: يا جماعة هذا خبر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم ينصرفون والميت يسمع قرع نعالهم، فهذه حكاية للواقع، فهذا ليس حكما، هذا خبر لا يستفاد منه حكم، وإنما الحكم يستفاد من الأمر والنهي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان، نعلان سبتيتان يعني نعلان من جلد قد قطع الشعر الذي على الجلد، لأن السبت بمعنى القطع. فقال له: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك. فنهاه أن يمشي بين القبور وعليه النعال. فإذن هذا مثال واضح، ما نخلط بين الخبر والإيش والحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا ابن عبد المطلب، هذا إخبار عن الواقع، وليس فيه جواز أن الإنسان يعبد لغير الله تبارك وتعالى. قال: وعن ابن عباس في الآية لما تغشاها آدم حملت، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لا تطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل أو إيل، والإيل أو الأيل هو التيس الجبلي. فإبليس يقول لحواء إذا ما أطعتموني هخلي لهذا الولد قرنين، فعندما تلدين يعني يمزق بطنك، قال فيخرج من بطنك فيشقهم، ولأفعلن ولأفعلن، خوفهم، نعم يخوفهما. ثم قال لهما سمياه عبد الحارث، والحارث هذا من أسماء إبليس، فأمرهم أن يعبدوا الولد لمن؟ لإبليس، عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. فيكون آدم وحواء جعلوا إبليس شريكا لله عز وجل، شريكا في ماذا؟ بأنهم قالوا عبد الحارث، المفروض عبد الله، التعبيد لا يكون إلا لله، خاص بالله عز وجل. فتسميته بعبد الحارث أو بعبد النبي أو بعبد السيد أو بأي شيء آخر، هذا كله إشراك بالله عز وجل. طيب، هل هذا يليق بآدم وحواء؟ آدم وحواء يعني أشركوا بالله عز وجل؟ قال أصحاب هذا القول هم ما أشركوا الشرك بالله، وإنما أشركوا شرك طاعة، فتكون هذه معصية. شرك طاعة يعني إيش؟ يعني أطاعوا إبليس فيما أمرهما به، كالعاصي. ما هو العاصي عندما يشرب الخمر؟ أشرك بالله لكنه أشرك شرك طاعة، لأن إبليس أمره فأطاع إبليس، فهذا يسمى شرك طاعة. شرك طاعة الذي تكون به المعاصي، فقالوا هذا من جنس المعاصي، فتكون معصية كالمعصية التي حصلت لهم قبل ذلك لما نهاهما ربهما عن الأكل من الشجرة، فوسوس لهما الشيطان فأكل من الشجرة، قالوا هذا مثل هذا، فهذه معصية وهذا شرك طاعة وليس شرك بالله عز وجل. هؤلاء أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول. وأبى ذلك آخرون، قالوا لا، أول الآيات في آدم وحواء وآخر الآيات في جنس بني آدم. قال سبحانه هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هذا آدم، وجعل منها زوجها، هذه حواء، ليسكن إليها. فلما تغشاها الآن تحول السياق، تحول من الأبوين إلى جنس بني آدم. فلما تغشاها يعني فلما تغشى الزوج زوجته، فهذا ليس آدم وحواء، فأول الكلام في آدم وحواء، ثم حصل انتقال من الشخص إلى الجنس، انتقال من الشخص إلى الجنس، وهذا مشهور في القرآن. فلما تغشاها، من الذي تغشى؟ الزوج تغشى زوجته. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، يعني استمرت بحملها. فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قالوا هذا عشان رحنا للبدو، هذا عشان رحنا ودنا له الغنمة، ودنا له الشاة، هذا عشان رحنا وسلمنا عليه، جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. فإذا هذان قولان، أئمة الدعوة في نجد ينتصرون للقول الأول، بل الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يعني حفيد الشيخ يقول الذي يقول بالقول الثاني أنه انتقال من الشخص إلى الجنس هذا تفسير مبتدع ولسنا معه، بل نحن على القول الذي هو انتقال من الشخص إلى الجنس، وقد قال بهذا الحسن البصري وثبت عنه هذا بإسناد صحيح. وأما ما ثبت عن ابن عباس أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي اعتمد عليه الشيخ فهذا كله ضعيف. ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر القولين قال وأنا على مذهب الحسن البصري، لأن هذا انتقال من الشخص إلى الإيش؟ إلى الجنس. قال وله بسند صحيح عن قتادة، الأول رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن أتيتنا صالحا قال أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نقول الصحيح عن الحسن، الصحيح عن الحسن ليس كذلك، الصحيح عن الحسن أن هذا في الزوجين المشركين، أن هذا في الزوجين المشركين. قال في مسألة الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، نعم يعني لفظي. الرابعة أن هبة الرجل للرجل البنت السوية من النعم، شو المناسبة؟ أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، أن هذا رد لما كانوا عليه في الجاهلية أنهم كانوا يكرهون البنات ويقتلون البنات، فإذا الله عز وجل أعطى الرجل بنتا سوية فهذا من نعم الله عز وجل، فهم ردوا هذه النعم وكانوا يقتلون البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فأراد الشيخ أن يعني يستدل فلما آتاهما صالحا سواء كان يعني ابنا أو بنتا فهذا من النعم، والكفار في الجاهلية لا يعتبرون هذا من النعم، وللأسف هذا موجود في بعض المسلمين، إذا المرأة ولدت بنت خلاص يعني يسكت، أما إذا جاءت بولد ماذا يفعل؟ فهذا مما ينبغي يعني تصحيحه. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، الشرك في العبادة هذا شرك، أما الشرك في الطاعة فهو الذي يعني يحمل على المعاصي فيكون معصية. في صفحة 520 قال هذا دليل على التفريق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، فالشرك في العبادة كفر أكبر مخرج من الملة، أما الشرك في الطاعة فله درجات يبدأ من المعصية وينتهي بالشرك الأكبر. نعم، فالشرك في الطاعة درجاته كثيرة وليس درجة واحدة، فقد يحصل شرك في الطاعة فيكون معصية، ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة من الكبائر، ويحصل شرك في الطاعة ويكون كفرا أكبر، أما الشرك في العبادة فهو كفر أكبر بالله عز وجل. ها هنا بعض الأسئلة تقول هل هذه العبارات من سلب الظهر؟ الزمن غدار، هذا الزمن ظالم، هذا العصر عصر فساد. الزمن غدار نعم، هذا الزمان ظالم نعم، هذا العصر عصر فساد لا، عصر فساد يعني كثر فيه الفساد. هذا العصر مليء بالفتن نعم ليس سبا، هذه السنة سنة مأساوية أيضا، سنة مأساوية يعني كثر فيها يعني المصائب والحوادث العظام. لو بدلنا كلمة الطبيب بكلمة المعالج أليس نفس كلمة الطبيب؟ إحنا قلنا الرفيق، قال أنت رفيق وما يعرف بالألف واللام، لكن طبعا هتروح تقول الدكتور يا رفيق، قلوا يا دكتور. ما قولكم بمسمى كلية الطب؟ لأن يعني الطب يختلف عن الطبيب، الإشكال في التسمية. أما إذا قلنا الطب فهذا ما يعني هذا موجود لما كان يسحر الرجل. أما كان يسحر الرجل في العرب ماذا كانوا يقولون؟ يقولون هذا به طب، هذا به طب، يعنون به سحر، وإنما قالوا به طب تفاؤلا، تفاؤلا أن الله عز وجل يشفي، فالطب لا بأس به. تقول استهزاء بالدين كفر أصغر، فهل معنى ذلك؟ أنا ما قلنا هذا، نقولنا في فرق بين الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالتدين. إذا كان يستهزئ بتدين الشخص، يعني يستهزئ بالشخص نفسه لأنه ملتحن، فهذا كفر أصغر. وأما إذا كان يستهزئ باللحية وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإطلاقها، فهذا مستهزئ بالدين. ما حكم مشاهدة المقاطع التي تحتوي على خرافات، على خرافات هؤلاء وما فيها من تنقص في جناب الله؟ طبعا ما يجوز، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. كيف نوفق بين الحديث الدنيا ملعونة ملعون ما فيها والحديث لا تسب الدهر؟ طيب الدنيا ملعونة، هل هذا سب للدنيا؟ يعني الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، يعني أن ما فيها يلهي عما خلق الإنسان من أجله، فهذا ليس سبا للدنيا، وإنما هذا تنبيه، لأن ملعونة اللعنة بمعنى الطرد والإبعاد. الدنيا ملعونة يعني الدنيا مبعدة، مبعدة، كل ما كان من شأن الدنيا ويلهي عن الآخرة فيجب على الإنسان أن يبتعد عنه، هذا معنى اللعن. تقول هل رئيس الوزراء مثل ملك الأملاك؟ لا. هل منادات الصبي الذي يسمى بعبد العزيز مناداته به عزوز؟ طبعا هذا خطأ، هذا من عدم احترام اسماء الله عز وجل. أحسنت يا أختي في هذا السؤال لأن فيه تنبيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.